أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كرم بني آدم وحملهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. وأشهد أن محمدًا عبده وسيد رسله، الداعي إلى أقوم سبله، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، اتقوا الله واحذروا معصيته في السر والعلن، فإن الله يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. كتب عبد الله النجاشي الوالي على الأهواز من قبل المنصور العباسي، كتب رسالة إلى الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يستنصحه فيها في أمر ولايته للأهواز، فأجابه الإمام عليه السلام برسالة مفصلة جاء في مقدمتها: واعلم أن خلاصك ونجاتك من حقن الدماء وكف الأذى عن أولياء الله والرفق بالرعية والتأني وحسن المعاشرة مع لين في غير ضعف وشدة في غير عنف، ومداراة صاحبك ومن يرد عليك من رسله، وارتق فتق رعيتك بأن توقفهم على ما وافق الحق والعدل إن شاء الله تعالى. نريد أن نقف عند هذه الرسالة. قبل ذلك نقدم بحديث تمهيدي يركز معظم الخطاب السائد في مجتمعاتنا الشيعية على جانب الافتراق والانفصال لأئمة أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم عن الحكومات والسلطات في عصورهم. كل إمام من الأئمة حينما نتحدث عنه نتحدث عن معاناته من الحكومات في عصره، وعن المآسي التي حلت عليه، وكذلك عما أصاب شيعة أهل البيت في تلك العصور، وهو أمر صحيح، ولكنه لا يعكس كامل الصورة. هناك وجه آخر للصورة، هناك بعد وجانب آخر يتغافل عنه هذا الخطاب، وهو وجود مشاهد للتواصل والمشاركة. الأئمة ما كانوا منقطعين عن شأن الأمة، ولا كانت العلاقة بينهم وبين الشأن العام السياسي والاجتماعي للأمة علاقة مقطوعة. تصوير الأئمة وكأنهم زهاد عباد دراويش جالسين في بيوتهم، لا شأن لهم بما يجري في ساحة الأمة، وإنما فقط يتلقون المآسي ويتلقون الآلام. هذا ليس طرحا موضوعيا لسيرة الأئمة. صحيح أن الخلفاء الأمويين، الحكام الأمويين والعباسيين، كانوا يرون في أئمة أهل البيت منافسا حقيقيا لهم، ويسعون لفصلهم عن الأمة ولمحاصرتهم، يخشون التفاف الأمة حولهم. وأئمة أهل البيت كما نعتقد نحن أنهم هم الأولى والأجدر بقيادة الأمة، لأننا نعتقد بالنص على قيادة الأمة وهم المنصوص عليهم، وبالتالي فهم ما كانوا راضين عن الواقع السياسي الذي كانوا يعيشون في ظله. هذا أمر صحيح، ولكن هل كانوا منفصلين منقطعين؟ يعني مثل جماعة طلبوا الحكم وما وصلوا إلى الحكم، صارت عندهم ردة فعل وزعلوا وقعدوا في بيوتهم وسدوا الباب، ما لهم شغل في شيء. الأئمة لم يكونوا كذلك. الأئمة لم تسيطر عليهم ردة فعل تمنعهم من العمل من أجل مصلحة الدين ومن أجل مصلحة الأمة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإصلاح ما يمكن إصلاحه، ولو كان على حساب ذواتهم. وكلنا نعرف الكلمة المروية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث قال: لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة. الظلم الذي يقع عليهم يتحملونه، ولكنهم يسعون بالمقدار الممكن لإزالة الظلم عن أبناء الأمة ولإصلاح ما يمكن إصلاحه من أوضاع المسلمين. هذه حقيقة يجب أن نؤكد عليها. ولذلك الأئمة كانوا يقدمون المشورة، يشيرون على الحكام، يقدمون رأيهم، يشيرون عليهم. كم في حياة أمير المؤمنين علي عليه السلام من استشارات قدمها للخلفاء في عصره، حتى قال الخليفة الثاني الخليفة عمر: لولا علي لهلك عمر، لا أبقاني الله لمعضل ليس فيها أبو الحسن. وهذا مما روته كل المصادر وكتب التاريخ. كان يقدم رأيه، وحينما كان يقدم مشورته ورأيه كان يقدمها بإخلاص، كان يريد مصلحة الأمة، مصلحة الدين. وهكذا نجد في التاريخ لقاءات كانت تحصل وتقديم رأي من قبل الأئمة لمختلف الحكام الذين عاصروهم. ومما نجده أيضا أن الأئمة كانوا يأمرون شيعتهم بالاندماج في الأمة، ما كانوا يدفعون شيعتهم إلى العزلة والانطواء وأن يقبلوا الحصار على أنفسهم والتهميش لحضورهم، كلا، بل كانوا يدعون شيعتهم إلى أن يندمجوا وإلى أن يشاركوا. ومن أهم ما نجده في هذا السياق أن بعض أصحاب الأئمة، بعض تلامذة الأئمة، تحملوا مسؤوليات في الحكومات القائمة، تحمل مسؤولية وظيفية في ظل الحكومة. وهؤلاء ما كانوا بعيدين عن توجيهات الأئمة، ولا كانوا مخالفين لنهج الأئمة، بل كان الأئمة يرعونهم ويوجهونهم في القيام بهذه الأدوار. سلمان الفارسي كان واليا على المدائن من قبل الخليفة عمر. عمار بن ياسر كان أميرا على الكوفة أيضا لفترة من قبل الخليفة عمر، وبعثه الخليفة عثمان مفتشا إلى مصر للنظر في أوضاع الولاة. موسى بن نصير لعلكم تسمعون عنه، هذا قائد الفتوحات العظيمة في بلاد المغرب، هذا من أتباع أهل البيت ومن خلص أتباع أهل البيت عليهم السلام، كانت له مرتبة عسكرية كبيرة، كان هو يقود الفتوحات. هذه الرسالة التي نتحدث حولها اليوم أيضا، عبد الله النجاشي من أتباع الإمام الصادق عليه السلام، من أصحابه، ممن رووا عن الإمام واعتمدت روايته في كثير من مصادر الشيعة. هذا كان والي على الأهواس، ومن قبل من؟ من قبل المنصور العباسي. وكلنا يعرف أن علي بن يقطين كان وزيرا مقربا لهارون الرشيد، والإمام موسى الكاظم شجعه ورعاه وحماه. هذا دليل على أن الأئمة عليهم السلام ما كانوا يأمرون شيعتهم بالعزلة والانطواء، بل كانوا يرفضون الدولة بالكوادر الصالحة الذين يتحملون المسؤولية. لكن في عهد الثقافة الانعزالية اللي سادت عند الشيعة، ثقافة الانطواء والعزلة، أغفل هذا الجانب، صار الحديث فقط عن الجانب الآخر مع إغفال هذا الجانب. لذلك نقف اليوم موجزا عند هذه الرسالة. عبد الله النجاشي الأسدي كان من الموالين لأهل البيت عليهم السلام، بل كان متحمسا حتى أنه سلك نهج الزيدية في استخدام العنف ضد المناوئين لأهل البيت، كان ثوري حسب المصطلح، وهو شخصيا قام بعمليات اغتيال وقتل، يعني كان عنده الحالة الثورية وهو شخصيا قام ببعض عمليات القتل والاغتيال. دخل على الإمام الصادق عليه السلام، يوالي أهل البيت بشكل عام، لكن نهجه كان نهج الزيدي، فتحدث معه الإمام الصادق وأقنعه بأن يغير طريقه ومساره، وبالفعل أصبح مواليا وتابعا للإمام الصادق عليه السلام. ولأنه له شخصية وله كفاءة وله مكان في منطقته ومجتمعه في الأهواز، المنصور العباسي اختاره واليا على الأهواز. فلما اختاره واليا على الأهواز، هذا امتحان، كيف وموالي لأهل البيت عليهم السلام والآن يتسنم هذا المنصب؟ فكتب رسالة إلى الإمام الصادق عليه السلام، قال فيها: أطال الله بقاء سيدي ومولاي، وجعلني من كل سوء فداه، ولا أراني فيه مكروها، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. اعلم سيدي ومولاي أني بليت بولاية الأهواس. امتحان هذا صار أمامي، فإن رأى سيدي أن يحد لي حداً أو يمثل لي مثالا لأستدل به على ما يقربني إلى الله عز وجل وإلى رسوله، ويلخص في كتابه ما يرى لي العمل به. واضح الرسالة مو يستأذن للإمام، يجوز لو ما يجوز، يريد من الإمام توجيهات، يعني في ذهنه ومن مسلماته أن هذا ما في إشكال، لكن ماذا يعمل؟ ما هي السيرة؟ ما هي السياسة التي ينتهجها؟ فأجابه الإمام الصادق، كتب له رسالة مطولة مفصلة، بدأها بالدعاء له: حاطك الله بصنعه، ولطف بك بمنه، وكلأك برعايته، فإنه ولي ذلك. ثم ذكر الفقرات التي بدأنا بها في حديثنا. الإمام في هذه الرسالة يؤكد على النجاشي: أنك في هذه المسؤولية عليك أن تراعي الأمور التالية: أولاً حقن الدماء، كن حريصاً على حفظ دماء الناس وحقن دماء الناس، لأنها هي الأولوية القصوى التي يؤكد عليها الدين. والإمام الصادق عليه السلام في رواية أخرى له يقول: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. بقية الأشياء قابلة للمسامحة، لكن إذا تورط الإنسان في دم لأحد من الناس ضيق على نفسه الخناق أمام الله سبحانه وتعالى. فالإمام يوصي النجاشي في ولايته على الأهواز: حافظ على دماء الناس، لا تترك أي مجال لكي يسفك دم حرام. هذا أول شيء يأكد عليه الإمام. الأمر الثاني: وكف الأذى عن أولياء الله، خاصة في ظل السلطة العباسية. كان أولياء الله المؤمنون الموالون لأهل البيت عليهم السلام تحصل لهم مضايقات، تحصل عليهم ضغوطات. الإمام يوصيه أن تكف الأذى عن المؤمنين، عن الأولياء. الأمر الثالث: والرفق بالرعية. أنت حاكم على هؤلاء الناس، والي على الأهواز، يعني مثل أمير للمنطقة، محافظ للمنطقة، عليك أن تمارس الرفق بالرعية والتأني في قراراتك في أعمالك. كن متأنيا، لا تتسرع في اتخاذ أي قرار. وحسن المعاشرة، عاشر الناس معاشرة سليمة، مع لين في غير ضعف، كليا مع الناس، لكن أنت حاكم، هناك نظام، هناك قانون، المسؤول الموظف معني بأن يجري النظام، بأن يجري القانون، بأن يحافظ على النظام العام، فيكون لينا لكن في غير ضعف، وشدة في غير عنف، شديد في تطبيق الأحكام الشرعية والقانونية لكن في غير عنف. ثم يقول له الإمام: ومدارات صاحبك، يعني المنصور العباسي، أنت ذاك اللي خلاك والي على الأهواز وهو الحاكم للبلاد، لازم تداريه حتى تبقى على مقامك وحتى تكسب ثقته. أي موظف إذا خسر ثقة الجهة التي وظفته، المسؤول الذي يرأسه، لا يستمر ولا يستطيع أن ينجح في عمله. الإمام يوصي بمدارات منه المنصور العباسي: ومدارات صاحبك ومن يرد عليك من رسله. المنصور يرسل بعض الأحيان رسل يتفقدوا أوضاع الولاة لسبب أو لآخر، يقول له: هذول اللي يجوك من قبل المنصور دير بالك، حاول أن تداريهم حتى تستمر في موقعك ومنصبك ولا تفقد الثقة. وارتق فتق رعيتك، يعني سد الثغرات التي تكون في أوضاع المجتمع الذي تحكمه، بأن توقفهم على ما وفق الحق والعدل إن شاء الله تعالى. طبعا الرسالة مطولة، ويمكن للإنسان أن يرجع لها في بحار الأنوار، في وسائل الشيعة، في كتاب التجارة أبواب الولايات. هذه الرسالة مفصلة من الإمام الصادق إلى النجاشي الوالي على الأهواز. ما يهمنا التأكيد عليه، هذه الرسالة تدل على أن الأئمة كانوا يهتمون بإنجاح أتباعهم في مواقع المسؤولية التي يتحملونها. الإنسان الموالي لأهل البيت إذا كان في موقع مسؤولية في ظل الحكومة التي يعيش في ظل سلطتها، الإمام يريد لهذا أن ينجح في مهمته. المسألة ليست مسألة النجاشي فقط، وإنما هذا ناهج عند أئمة أهل البيت، علي بن يقطين كذلك وغيرهم أيضا كذلك. الإنسان المؤمن، الإنسان الموالي لأهل البيت، إذا أصبح في منصب عام، في وظيفة عامة ترتبط بالشأن العام، فإن عليه أن يعلم أن الأئمة يريدون له النجاح في مهمته، النجاح بأن يراعي أحكام الله، أن يراعي حقوق الناس، أن يراعي الجهة التي يعمل في ظلها أيضاً، أن يراعيها حتى يكون ناجحاً. وهذا لأمرين: الأمر الأول أن وظيفة الإنسان المؤمن أن ينجح في أي عمل يقوم به، إن الله يحب العبد إذا عمل عملاً أن يتقن، أن يكمل. النجاح في العمل مطلوب، هذا من جانب. من جانب ثاني، حتى يقدم صورة مشرقة إذا هو تابع لأهل البيت ويتحمل وظيفة، يتحمل مسؤولية وينجح في مسؤوليته، يصير مضرب مثل، هذا يحسب لرصيد أهل البيت ويحسب في رصيد شيعة أهل البيت أن يكون ناجحا في أداء وظيفته ومسؤوليته، وخاصة ما يرتبط في الشأن العام. مراجعين، أنت موظف في أي دائرة، في أي مؤسسة، ناس مراجعون، مواطنون، سهل أمورهم، اخدم مصالحهم صح، عليك أن تلتزم بالقانون والنظام. لكن بعض الموظفين مزاج أشد من القانون والنظام، هو عنده مزاج، هو عنده من جابه يطلع على بعض القوانين، لا يساعد المواطن، لا يساعد الناس، وهذا يفوت على نفسه فرصة كبيرة من الثواب، بل يعرض نفسه للعقاب أمام الله. لا نتصور أن الأئمة عليهم السلام يهمهم منا أن نصلي على تربة وأن نحافظ على قضايا الوضوء، هذا صح مطلوب، لكن الحفاظ على حقوق الناس، رعاية مصالح الناس، هذا له أولوية وأهمية عند أئمة أهل البيت. إذا كنت موظفا، إذا كنت مسؤولا، إذا كنت في أي مهمة مرتبطة بالناس وبالشأن العام، فعليك أن تجتهد في خدمة مصالح الناس وفي رعاية حقوق الناس، لا تعطل الناس. أبسط شيء، تعال بكرة، راجع الأسبوع المقبل. بعض الحالات التي يواجهها الناس مع الموظفين ومع المسؤولين، كم تضيع على الناس مصالحهم، كم هي مؤذية للناس. من كان له ضمير، من كان يستشعر المسؤولية الدينية، عليه أن يعرف أن هذه أولوية، مراعاة مصالح الناس، حفظ حقوق الناس. والأئمة عليهم السلام يريدون من كل مؤمن أن يكون مهتما، مجتهدا، ومتطلعا للنجاح في القيام بدوره العام ومسؤولياته العامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على ولاية أهل البيت ومحبتهم، وأن يجعلنا من السائرين في طريقهم، إنه ولي التوفيق. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.